إله واحد، رسالة واحدة. الفصل العاشر، خليقة خاصة. تأملنا في فصل سابق في واحد من أعظم الإعلانات على مر التاريخ. في البدء خلق الله السماوات والأرض، سفر التكوين 1:1. والآن إليك هذا الإعلان الآخر، فخلق الله الإنسان على صورته، سفر التكوين 1:27. لقد خلق الله البشر ليكونوا تاج خليقته، وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم، سفر التكوين 1:26-27. إن كان الله قد خلق الإنسان على صورته، فهذا لا يعني مطلقا أن البشر الأولين كانوا كالله تماما، فالله ليس له نظير. إن الآية التي تقول إن الله خلق الإنسان على صورته تعني أن البشر سيشابهون الله في طبيعته، فالإنسان مخلوق ليعكس طبيعة الله. وقد أعطى الله الرجل والمرأة الأولين صفات تمكنهما من التمتع بعلاقة وثيقة معه. علاوة على ذلك، فقد أرغد الله على البشر بالعقل وأعطاهم القدرة على طرح الأسئلة والتفكير باتزان واستيعاب الحقائق العميقة عن خالقهم، كما أنه وهبهم عاطفة لكي يختبروا مشاعر الفرح والرأفة وغيرها. وقد أعطاهم الله أيضاً الإرادة التي تتضمن حرية اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية عن العواقب الأبدية المترتبة عن هذه القرارات. إضافة إلى هذا، فقد منحهم الله القدرة على التواصل، التكلم واستخدام الإشارات والغناء، كما أنه أعطاهم القدرة على وضع الخطط طويلة الأمد وتطبيقها بطرق مبدعة. والأهم من هذا كله هو أنه ائتمنهم على نفوسهم وأرواحهم الأبدية لكي يعبدوه ويتمتعوا بحضوره إلى الأبد. وهذه القدرات والصفات هي التي ميزت البشر عن سائر مملكة الحيوان. لقد خلق الله البشر لنفسه، فالله الذي هو محبة، رسالة يوحنا الأولى 4:8، لم يخلق الرجل والمرأة لأنه كان بحاجة لهما، بل لأنه أراد أن يخلقهما لكي يستقبل البشر محبته ويعكسوها. يقدم الأصحاح الأول من سفر التكوين تاريخا موجزا عن خلق الله للعالم، لكن الأصحاح الثاني يقدم المزيد من التفاصيل، ولا سيما فيما يتعلق بخلق الإنسان. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية، سفر التكوين 2:7. رغم أن الرب خلق السماوات والأرض من لا شيء، إلا أنه اختار أن يخلق أول إنسان من التراب. ويؤكد علماء البيولوجيا المعاصرون هذه الحقيقة بقولهم: من جهة يكاد جسم الإنسان يبدو غير متميز، فالعناصر 20 العادية التي يتألف منها موجودة كلها في تراب الأرض. ومع أن جسم الإنسان مكون من هذه العناصر الوضيعة، إلا أنه تحفة معجزية مؤلفة من حوالي 75 تريليون خلية حية تقوم كل منها بدور خاص. الخلية هي الوحدة الأساسية للحياة، والخلية صغيرة جدا لدرجة أننا لا نقدر أن نراها إلا بواسطة مجهر قوي. على الرغم من ذلك، فإن هذه الخلية مليئة بملايين الأجزاء العاملة، وتحتوي كل خلية سلسلة مجهرية متكتلة من الجينات الوراثية التي يبلغ طولها مترين، والتي تحدد الصفات الرئيسية لكل شخص. قال عملاق الحاسوب الشهير بيل غيتس: الجينات الوراثية البشرية تشبه برنامج الحاسوب، لكنها متقدمة جدا جدا عن أي برنامج حاسوب صنعه الإنسان. وهناك على الأقل 200 نوع مختلف من الخلايا في الجسم البشري، بعضها ينتج سوائل مثل الدم، وبعضها ينتج أنسجة لينة وأعضاء، وبعضها يتحد معا لتكوين العظم القاسي. كما أن بعض الخلايا تربط أجزاء الجسم بعضها ببعض، والبعض الآخر ينظم وظائف الجسم مثل الجهاز الهضمي والتناسلي. فكر في تركيب جسمك وأجزائه العاملة. تأمل في الهيكل العظمي الذي يحتوي على 206 عظام مغلفة بالأربطة والأوتار والعضلات والجلد والشعر، أو في الدورة الدموية وما تحتوي عليه من شرايين وأوردة ودم، والتي تنقل عناصر الحياة نفسها. وهناك الأمعاء والمعدة والكليتان والكبد، وهناك أيضا الجهاز العصبي المليء بالأعصاب الدقيقة المتصلة بدماغك. ولا تنسى المضخة الأمينة التي تدعى القلب، أو العينين والأذنين والأنف والفم واللسان وكل الأعضاء التي وهبك الله إياها. وهناك الأوتار الصوتية والأسنان وحاسة الذوق. وماذا عن القدمين واليدين؟ إنها نافعة أيضا. وهل شكرت الله على الإبهامين؟ حاول أن تستخدم مكنسة أو مطرقة بدونهما. وهناك الأظافر وغيرها الكثير. لهذا لا عجب فيما كتبه النبي داود: أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. المزمور 139:14. رغم روعة الجسم البشري، إلا أنه ليس الشيء الذي يجعل البشر مميزين. فالحيوانات والطيور والأسماك لها أجسام مميزة أيضا، لكن تفرد الإنسان يكمن في نفسه البشرية وروحه الأبدية. فالنفس والروح هما اللذان ميزا آدم وحواء كمخلوقات خاصة مخلوقة على صورة الله. لهذا بعد أن انتهى الله من تكوين جسد الرجل من التراب، نفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. سفر التكوين 2:7. فالجسد الذي عمله الله لآدم كان مجرد الهيكل أو الخيمة التي وضع فيها الله روح آدم الخالدة ونفسه. لقد أعطى الله جسدا للإنسان لكي يشعر بالعالم المحيط به، ونفسا لكي يعي ذاته الداخلية، وروحا لكي يدرك وجود الله. الجسد وجب أن تحكمه النفس، والنفس وجب أن تحكمها الروح، والروح وجب أن يحكمها الله نفسه. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. إنجيل يوحنا 4:24. لقد قام الخالق المبدع بخلق الإنسان ككيان واحد مثلث، رابطا الروح والنفس والجسد معا. رسالة تسالونيك الأولى 5:23. ومعطيا إياه القدرة على التمتع بصداقة حميمة مع خالقه. لقد أعطى الله الحياة للإنسان، فأصبح الإنسان هو صاحب الامتياز العظيم في أن يحيا لمسرة خالقه وتسبيحه. بكل من دعي باسمي ولمجدي خلقته وجبلته وصنعته. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. سفر إشعياء 43:7-21. إذن الله خلق البشر لكي يمجدوه. وهكذا فقد خلقت الأرض من أجل البشر، لكن البشر خلقوا لله. فقد كان قصد الله هو أن يعرف البشر الأوائل خالقهم، وأن يتمتعوا بحضوره وأن يحبوه إلى الأبد. وهذا هو أيضا قصده لي ولك. وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. إنجيل مرقس 12:30. بعد أن قام الله بخلق آدم، غرس حديقة رائعة جدا هي جنة عدن. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس. سفر التكوين 2:8-10. كانت عدن الموجودة على الأرجح فيما يعرف اليوم بالعراق جنة فسيحة مليئة بالمناظر الخلابة والروائح الطيبة والأصوات الجميلة. وكانت تلك الجنة تروى بنهر بديع تصطف على ضفافه أشجار الفاكهة الشهية. كانت هناك أنواع كثيرة من الفاكهة للأكل، وزهور طيبة الرائحة للشم، وأشجار باسقة ومروج خضراء للرعي، وحيوانات وطيور وحشرات لدراستها والتعرف إليها، وغابات غامضة للاستكشاف، وذهب وأحجار كريمة للاكتشاف. بعبارة أخرى، فقد أعطى الله آدم كل شيء بغنى للتمتع. رسالة تيموثاوس الأولى 6:17. وغرس الله أيضا شجرتين مميزتين في وسط الجنة، شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. كلمة عدن تعني مسرة، وقد خلق الله هذا المكان البديع لمسرة الإنسان، لكن أعظم مسرة للإنسان هي أن يتمتع بالشركة مع خالقه، فلا شيء يضاهي متعة معرفة الله شخصيا والشركة معه. أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. المزمور 16:11. عندما أصبحت الجنة جاهزة وضع الرب الإنسان فيها. لم يسأل الله آدم إن كان يريد أن يعيش هناك، فالله هو خالق الإنسان وبالتالي فهو مالكه، والرب يعلم ما هو لخير الإنسان، وهو غير ملزم بتفسير أفعاله لأي شخص. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. سفر التكوين 2:15. أعطى الله آدم مسؤوليتين في بيته الجديد. الأولى هي أن يعمل الجنة، يفلحها، لكن دون عرق أو تعب أو مشقة. وبما أن كل شيء كان حسنا، فقد كانت مهمته ممتعة جدا، فلم يكن هناك شوك ينبغي حرقه، ولا أعشاب ضارة ينبغي قلعها. الثانية هي أن يحفظها أو يحرسها. ترى هل كانت هذه الكلمة تلمح إلى وجود عنصر خطر في الكون؟ سوف نجيب عن هذا السؤال بعد قليل. بما أن الإنسان شخص وليس دمية، فقد أوصاه الله أن يفعل شيئا واحدا فقط. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. سفر التكوين 2:16-17. أعطى الله هذه الوصية لآدم قبل أن يخلق المرأة، فقد عين الله آدم ليكون رئيسا للجنس البشري، وجعله مسؤولا عن إطاعة هذه الوصية المنفردة. بعد ذلك خلق الله المرأة، ويا لها من مخلوقة مميزة. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكونان جسدا واحدا. وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. سفر التكوين 2:18-21-25. وهكذا كان الله هو أول من أجرى أول عملية جراحية حين استأصل ضلعا من آدم، وعمل من هذه الضلع زوجة جميلة قدمها بنفسه لآدم. كم فرح آدم بهذا الشريك المعين المحب الجميل الذي وهبه الله إياه. كتب أستاذ اللاهوت السابق هنري متى يقول: خلقت المرأة لا من رأس الرجل لترأسه، ولا من قدميه ليدوس عليها، بل من جنبه لتكون مساوية له، ومن تحت ذراعه ليحميها، وبالقرب من قلبه ليحبها. وكما هي حال الرجل، فقد خلقت المرأة على صورة الله وشبهه. خلقت لتعكس صفات الله، ولتتمتع بوحدة روحية معه إلى الأبد. ورغم أن الله وضع قواعد محددة وأدوارا متميزة لكل من الرجل والمرأة، إلا أنه أعلن بأنهما متساويان في القيمة والأهمية. لكن في وقتنا الحاضر، وخلافا لقصد الله، فإن العديد من المجتمعات تعامل نساءها كقطعة أثاث. وقد شاهدت أناسا يهتفون ويرقصون عندما يرزقون بولد، لكنهم يحزنون ويكتئبون حين يرزقون بفتاة. كما أن بعض الرجال يهتمون بماشيتهم أكثر من اهتمامهم بزوجاتهم، لكن بعض المجتمعات تطرفت في الاتجاه المعاكس، فلم تعد تميز بين واجبات ومسؤوليات الرجل والمرأة التي عينها الله لكل منهما. لهذا فإن هذين التطرفين كليهما يحطان من قيمة المرأة. لاحظ من الذي قام بمراسيم أول زواج؟ إنه الرب، فالكتاب المقدس يقول: وأحضرها إلى آدم. فمنذ البدء كان الخالق متدخلا بصورة مباشرة في حياة البشر الذين خلقهم لنفسه، وهو نفسه أعلن: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. والكلمة العبرية المترجمة واحدا تعني الوحدة والاتحاد، فقد جمع الله أول زوجين في تاريخ البشرية لكي يتمتع أحدهما بالآخر، ولكي يخدم أحدهما الآخر، ولكي يتمتعا أيضا بحضور الله ويخدمانه إلى الأبد في انسجام تام. وهكذا فقد أراد الله من الرجل والمرأة أن يجعلا خالقهما وحافظهما محور حياتهما، منفردين ومجتمعين. لكن للأسف الشديد أن الناس في وقتنا الحاضر يهملون أسس الزواج التي وضعها الله، ولا يدركون جمال وروعة العلاقة بين الرجل الواحد والمرأة الواحدة مع مرور السنين. ونتيجة لذلك فإنهم يخفقون في أن يعكسوا علاقة المحبة والأمانة والتضحية التي قصد الله أن تكون قائمة بين الرجل وزوجته. إن قيام الخالق نفسه بتأسيس الزواج بين الرجل والمرأة يعكس قلب الله المحب، فقصد الله هو أن يكون رباط الزواج نموذجا حيا للعلاقة الروحية الأقرب والأروع التي يدعو من خلالها البشر لأن يحيوها معه الآن وإلى أبد الآبدين. هل لاحظت كيف قام منشئ الزواج بتعريف الزواج؟ لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. ويضيف الكتاب المقدس: وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. إن قصد الله من الزواج هو أن يتحد الرجل والمرأة في الهدف وفي الجسد دون خجل، والقصد الأسمى لله هو أن يتمتع البشر بوحدة روحية معه إلى الأبد دون خجل أيضا. بعد أن أحضر الله المرأة للرجل، كلمهما بطريقة مباشرة وشخصية، ويبدو أن الله كان يظهر لهما بهيئة مرئية، إذ يقول الكتاب المقدس: إن الرب الإله كان ماشيا في الجنة. سفر التكوين 3:8. والآن حاول أن تتخيل الرب وهو يقود الرجل وزوجته إلى جبل عال يمكنهما من فوقه أن ينظرا الخليقة الرائعة التي خلقها خالقهما. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا، لكم يكون طعاما. سفر التكوين 1:28-29. أعطى الله آدم وحواء وسلالتهما سلطانا على باقي خليقته، كما أنه أعطاهما الامتياز والمسؤولية في أن يكونا أول زوجين ينجبان نسلا بشريا. والسلطان يعني السيادة والسيطرة، وكان على آدم وحواء ونسلهما أن يعتنوا بالأرض ويتمتعوا بها ويتسلطوا عليها بحكمة. بعبارة أخرى، كان ينبغي عليهم أن يستخدموها دون إفسادها. لقد خلق الخالق الخليقة لتكون منسجمة مع الجنس البشري، ففي البدء كانت الأرض تتناسب مع حاجات الإنسان ورغباته، فآدم وحواء لم يكلفا نفسيهما يوما عناء التفكير في مصدر وجبة الطعام التالية، فكل ما كان ينبغي عليهما فعله هو أن يقطفا الفاكهة اللذيذة من أي من الأشجار المثمرة العديدة، فلم تكن هناك أرض صلبة ولا أشواك ولا أعشاب ضارة ولا مرض ولا موت، بل كان كل جزء في الخليقة تحت تصرف آدم وحواء. أجل، لقد كان الإنسان متسلطا على الخليقة، وكانت الخليقة خاضعة للإنسان طالما أن الإنسان خاضع لخالقه. كان قصد الله منذ البدء هو أن يحيا الإنسان في شركة حميمة وحلوة معه، لهذا فقد أعطى آدم وحواء عقلا أو فهما وقلبا أو عاطفة لكي يفهماه ويحباه، كما أنه أعطاهما حرية الاختيار، الإرادة التي يمكنهما من خلالها أن يقررا ما إذا كانا سيثقان به ويطيعانه أم لا. وكان عنصر الاختيار ضروريا جدا، لأن المحبة والولاء لا يمكن أن يفرضا بالقوة، وقد جعل الرب السيد آدم وحواء مسؤولين عن خياراتهما. ويجب توضيح نقطة مهمة هنا: رغم أن خالق هذا الكون ومالكه لا يحتاج شيئا ولا أحدا إلا أنه يحب أن يكون في علاقة حميمة معنا، وكما أننا نرغب في أن نكون معروفين ومحبوبين، فإن الله يريد للبشر الذين خلقهم لنفسه أن يعرفوه ويحبوه. وإن كان الله يرغب في التمتع بصداقة حميمة مع الذين خلقهم على صورته، فهذا جزء من طبيعته الخالدة. أسمع البعض يقول: ما أنا إلا عبد لله. ولا شك أنه شرف عظيم أن نخدم الله كما يخدم العبد المطيع سيده، لكن الكتاب المقدس واضح، فخطة الله لا تقضي بأن يكون الإنسان عبدا بل ابنا، رسالة غلاطية 4:7. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد، إنجيل يوحنا 8:35. وقد عبر الله عن شوق قلبه حين تحدث بطريقة نفهمها عن خطته لكل من يضع ثقته به: وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. 2 كورنثوس 6:18. علاوة على ذلك، لا يتوقف الله عند تشبيه محبته لنا بمحبة الوالدين لأطفالهم، بل إنه يأخذ التشبيه إلى مستوى آخر، مقارنا عمق رباط محبته للبشر بمحبة رجل لحبيبته العروس. ويكون في ذلك اليوم يقول الرب: أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم، أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. سفر هوشع 2:16-19. تخيل أقوى علاقة ممكنة بين أي شخصين على الأرض، ثم تأمل في هذه الفكرة. العلاقة التي يدعون الله لاختبارها معه هي أروع بما لا يقاس من أفضل علاقة بشرية ممكنة على الأرض. وإن لم تدخل في علاقة شخصية مع خالقك، فسوف تكون حياتك أبعد ما يكون عن الكمال وعن الإشباع، فلا يمكن لأي ممتلكات أرضية أو متع وقتية أو مكانة اجتماعية أو بشر أو صلوات أن تملأ الفراغ الذي في نفسك. فالرب وحده هو القادر على ملء الفراغ الموجود في قلبك والمخصص له وحده، لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. المزمور 107:9. وهناك نقطة يجب أن لا نتغاضى عنها، الله الواحد الحقيقي لا يتلذذ بطقوس العبادة، بل يتلذذ بالعلاقة الصادقة والحقيقية مع الذين يثقون به. وعلى مستويات مختلفة، فإن الله يتلذذ بالشركة مع نفسه، فمنذ الأزل فاضت المحبة والشركة بين الآب الأزلي والابن الأزلي والروح القدس الأزلي. فمثلا يدون لنا الكتاب المقدس قول الابن للآب: أيها الآب، أحببتني قبل إنشاء العالم. إنجيل يوحنا 17:24. كذلك يتلذذ بالشركة مع الملائكة، فقد خلق الله الملائكة لتعرفه وتحبه وتقدر مجده البهي إلى الأبد، ولتسجد له كل ملائكة الله. الرسالة إلى العبرانيين 1:6. كذلك فالله يتلذذ بالشركة مع البشر، فقد خلق الله البشر ليتمتعوا في يوم ما بعلاقة مع خالقهم أقوى حتى من تلك التي يتمتع بها الملائكة معه. لهذا كتب النبي داود: إذا أرى سماواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله. المزمور 8:3-5. فقد أراد الله أن يكون مع شعبه، لكن يجب أولا إخضاع الإنسان للاختبار. اليوم السابع، انتهاء عملية الخلق. تختم قصة الخليقة بمعلومة هامة جدا: ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جدا، وكان مساء وكان صباح يوما سادسا، فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. سفر التكوين 1:31 ثم 2:1-2. لقد أتم الله عملية الخلق، وحان الوقت لكي يبتهج بكل ما عمل. والرب لم يسترح في اليوم السابع لأنه كان متعبا، فالإله الكائن في ذاته والذي اسمه يعني أنا كائن لا يتعب أبدا. لكن كلمة استراح تعني هنا أنه توقف عن العمل لأن عملية الخلق قد اكتملت. كان الرب الإله راضيا إذ كان كل شيء حسنا جدا. تخيل عالما كاملا يسكنه شخصان كاملان حظيا بامتياز التمتع بصداقة قابلة للنمو مع خالقهما الكامل. كانت هذه هي حالة كوكبنا في البدء، لكن للأسف الشديد فإن الأرض في وقتنا الحاضر بعيدة كل البعد عن هذا الكمال، فما أكثر الشر والفساد والحزن والغم والفقر والجوع والحقد والعنف والمرض والموت. ما الذي حدث لعالم الله الكامل؟ هذا هو الجزء التالي من القصة.